عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. قرقاش يقول إن القمة تعيد اللحمة الخليجية، والسعودية تفتح حدودها مع قطر. تحديات تواجه الأمن العراقي مع بدء حملة نزع السلاح المنفلت. واشنطن تطالب طهران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية. إلى التفاصيل، بدأت المصالحة الخليجية أول خطواتها بعد إعلان فتح الحدود المغلقة بين السعودية وقطر، وقد وصل أمير قطر تميم بن حمد إلى مدينة العلا السعودية حيث تنعقد قمة مجلس التعاون الخليجي. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن المنطقة أمام قمة تاريخية تعيد من خلالها اللحمة الخليجية، بينما قالت قناة العربية إن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية. وقالت المصادر إن القاهرة توافقت مبدئيا على عودة الطيران مع الدوحة، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون متوقفا على عدد من المطالب المصرية. لمتابعة التطورات الخاصة بالقمة الخليجية ينضم إلينا من الرياض الدكتور تركي بن قبلان، رئيس مركز ديمومة للبحوث والدراسات الاستراتيجية. بعد تحية دكتور، ما هي تفاصيل الاتفاق بين السعودية وقطر خاصة بعد فتح الحدود البرية والبحرية بين البلدين؟
أولا أحييكم وأحيي السادة المستمعين لإذاعتكم المقرة. طبعا مثل ما صدر ليلة البارحة على لسان وزير خارجية الكويت موقر أنه كنوع من إثبات النوايا وتبادل الثقة المتبادلة بين المملكة وقطر إلى آخره، فتح الحدود بليلة البارحة طبعا هذا كمدخل وتوطية إعادة العلاقات وإتمام المصالحة. اليوم تتوافد الوفود إلى مدينة العلا يعني الشروع في قمة، وبالتالي الملفات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومن بينها موضوع المصالحة، حتى أن تطرق معالي وزير الخارجية الكويتي إلى ما يعرف باسم بيان العلا ليتمخض عن القمة حول عملية المصالحة. استبشر الجميع خيرا، وكان هناك ردود أفعال إيجابية جدا، يعني تصدرها تصريح سمو ولي العهد أمير محمد بن سلمان لاطلاع المملكة العربية السعودية بدورها القيادي والريادي، وهذا هو الطبيعي جدا. المملكة دائما ومنذ تأسيسها منذ الملك عبد العزيز رحمه الله وحتى هذا اليوم هي تقوم بأدوار قيادية في مسألة يعني تحصيل الأمن القومي العربي وكذلك الأمن القومي الخليجي ودعم لحمة الأشقاء في دول مجلس التعاون وتذليل العقبات أمام كل ما يحاول النيل من هذه العلاقات في مسألة التحصيل، إضافة إلى قطع الطريق أمام من يحاولون النيل من العلاقات الخليجية الغربية أو بالتالي العلاقات العربية العربية.
ما أهمية القمة الخليجية مع التحديات التي تشهدها منطقة الخليج؟
طبعا كما نعرف أن المنطقة ككل تمر متغيرات كثيرة، المنطقة ككل كذلك هناك تحديات تمر بها المنطقة، تغير جو سياسي في المنطقة. اليوم لدينا إيران تحدي كبير، لدينا موضوع اليمن والدعم الحوثي في اليمن، كذلك تهديد الملاحة البحرية البحر الأحمر خليج العربي، ولا يتدل على يعني هذه التحديات مما تم يوم أمس في مسألة القرصنة التي قامت بها إيران في عملية احتجاز وقطع القطر الناقلة التابعة لكوريا الجنوبية، إضافة إلى تهديدات الملاحة في البحر الأحمر من قبل الحوثي. المنطقة هي مخزون استراتيجي للنفط العالمي وضمان استمرار تدفق ممرات الطاقة ومنابع الطاقة إلى الممرات الدول المستفيدة. هذا أمر يحتم إجراءات بشأنها الحفظ على أمن الطاقة وبالتالي الأمن والسلم الدولي بصفة عامة.
بالعودة لموضوع المصالحة، ما الذي أدى إلى إنهاء الحصار على قطر؟ هل نفذت أي من شروط الرباعي؟
يعني هناك عدة إجراءات كانت بشأنها عملية تعطى انعكاس لحسن النوايا السعودية، مثل ليلة البارح فتحت الحدود البرية والبحرية والجوية إلى آخره. كذلك قطر بجانب عملية التصعيد الإعلامي وإلى آخره الفترة الماضية مع المملكة العربية السعودية، هذا خفض أو أخذ الواقع الإعلامي يختلف عن سابقه.
ماذا عن البيان الختمي؟ هل تنتهي القمة بالتوقيع على اتفاق مصالحة أمام إجراءات إعادة الثقة هذه؟
اليوم هناك بيان حسب ما أفاد وصرح معالي وزير الخارجية الكويتي، أنه يعني بيان العلماء، ننتظر بيان العلماء، مؤكد أنه هناك يعني نعرف أنه الشروط والمبادئ 13 كانت في فترة معينة ثم تحولت إلى 6 مبادئ، وهذه تقريبا 6 مبادئ هي أساسا محتوى لما تم الاتفاق عليه في 2013 والمشروع التكميلي في 2014 في عدم التدخل في الدول والمحافظة على الأمن لكل دولة وعدم التدخل لشؤونها يعني بالسيادة. كل هذه الأمور يعني سبق أن تم يعني التوقيع عليها. اليوم سنشاهد، يعني اليوم ننتظر ونشاهد ما يتمخض على وكيف يكون هذا البيان، ومؤكد أن هناك يعني اتفاق من شأنه أن يكون كل الأطراف بحالة رضا تام، الكل يرى أنه يعني حقق أهدافه في هذا الجانب، سواء المملكة أو دول أخرى المقاطعة، الإمارات، البحرين، جمهورية مصر العربية، وإن كان اليوم التي تقود هذا العمل هي المملكة العربية.
كما ينضم إلينا من الدوحة الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية دكتور علي، ما دلالات حضور أمير قطر لهذه القمة؟
يعني شوفي، تميم المجد الشيخ تميم بن حمد الثاني ما كان ليذهب إلى قمة في الرياض وشعبه تحت الحصار، ولكن الحمد لله نجح الوسيط الكويتي في إقناع السعودية بفتح الأجواء وفتح الحدود، وهذا أبقى الطريق مفتوحا لسمو الأمير تميم المجد لحضور القمة، وهو وصل إلى القمة واستقبله محمد بن سلمان وعانقه محمد بن سلمان رغم ظروف الكورونا، ورغم أن كليهما كانا ملثمين نتيجة ظروف الكورونا، وستنعقد بعد ساعة أو ساعتين القمة الخليجية 41 في محافظة العلا السعودية.
وما المنتظر من القمة الخليجية في العلا؟
المتوقع من هذه القمة أنا قراءتي كالتالي: إذا في حالة إذا تم إبرام اتفاقية ثنائية بين قطر والسعودية حسب نظرية التدريج التي روج لها كثيرا وتم الحديث عنها كثيرا في منطقة دول الحصار أو في منطقة دول الخليج ومجلس التعاون بشكل عام، فطبيعي بين أي دولتين يستغرق الخلاف أكثر من 3 سنوات ونصف كما حدث في الأزمة الخليجية، لابد من اتفاقية. هذه الاتفاقية لابد لها من ضمانات دولية تحكم هذه الاتفاقية، ولكن الآن الأجواء مبهجة والأجواء رائعة تتناسب وتتزامن مع الأجواء الطقسية في قطر وفي منطقة الخليج العربي، وإذا أرادت الإمارات والبحرين ومصر أن ينضموا إلى هذه الاتفاقية السعودية القطرية من غير شروط مسبقة فأهلا وسهلا. الذي أعرفه أنا أن السعودية لم تشترط أي شروط من الشروط 13 ولا حتى المبادئ 6 بعد أن تم تحجيم الشروط 13 إلى مبادئ 6 كما تعلمين. نحن أهم شيء عندنا شعبا وحكومة السعودية للأسباب التالية: أولا، نحن في حاجة للحج والعمرة الذي حرمنا منهما على مدى أكثر من 3 سنوات ونصف سنة. ثانيا، هناك أكثر من 2000 عائلة قطرية سعودية مشتركة تضررت كثيرا. ثالثا، القطريون لديهم الكثير من الأملاك والمزارع والحلال في المملكة العربية السعودية. رابعا، الكثير من العائلات القطرية أصولها من المملكة العربية السعودية. لكل هذه الأسباب نحن حريصين على الاتفاق مع السعودية. أضيف إلى ذلك أننا نمتلك الخطوط، نمتلك عفوا الحدود البرية الوحيدة على العالم من خلال منفذ سلوى السعودي. لكل هذه الأسباب الصلح مع السعودية وارد، ولكن في السياسة تعرف في السياسة هنا السياسة هي فن الممكن، وهناك المحتمل وهناك غير المحتمل، وهناك المعلن وغير المعلن، وغالبا لم يكن دائما المعلن هو غطاء لغير المعلن. ولكن دعونا نتفائل، ولا نملك نحن المواطنين إلا في السعودية وفي قطر وفي بقية دول الحصار أن نتفائل ونستبشر خيرا من وراء هذه القمة التي تعتبر قمة مفصلية وقمة نوعية بعد أكثر من 3.5 سنوات من القطيعة والحصار الذي فرض على دولة قطر.
دكتور، هل نشهد اتفاق مصالحة بين قطر ودول الرباعي وليس السعودية فقط؟
قراءتي تقول إن البداية ستكون اتفاقية ثنائية منفردة بين قطر والسعودية، خاصة أن السعودية أظهرت مؤشرات. أمير تميم ما كان له ليذهب إلى القمة وشعبه تحت الحصار. السعودية تجاوبت مع الوسيط الكويتي، واتفقت دولة قطر والمملكة العربية السعودية عبر الوسيط الكويتي على فتح الأجواء بينهما وفتح الحدود. أصبح الطريق مفتوح أمام الشيخ تميم الذي وصل إلى المملكة العربية السعودية كما أسلفت، واستقبله الأمير محمد بن سلمان وعانقه، والشيخ تميم وصل إلى السعودية مرفوع الرأس بكرامة شعبه، لأن الكثيرين في دول الحصار، لا نريد أن نحدد أي دولة، كانوا يراهنون على أن يتفكك الشعب القطري وينفض عن القيادة الرشيدة للشيخ تميم بن حمد الرضا، ولكن هذا لم يحدث. على مدى 3 سنوات ونصف وأكثر ظل الشعب القطري ملتفا حول قيادته الرشيدة، ولم تتضرر قطر اقتصاديا كما تضررت دول الحصار الأخرى، ولم يتضرر المواطنون القطريون. مثلا ظلت الكهرباء والماء مجانا للشعب القطري، هذه واحدة. ثانيا لم يتم تخفيض رواتب القطريين ولا المقيمين. أكملت قطر كل مشاريع المونديال، الاستادات الرياضية، الملاعب الرياضية الأولمبية التي تعد بشهادة الفيفا أيقونات فنية ومعمارية ورياضية، وأكملنا مشروع الريل أو مشروع المترو أو مشروع القطار، واكتملت عندنا كل المدن القطرية، مدينة جزيرة اللؤلؤة، مدينة الوسير، مدينة الخليج الغربي، ومدينة كتارة، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد الدولي. كل هذا ومعظم هذا تم إنجازه بعد الحصار، يعني الذي حققته دولة قطر بعد الحصار أكثر بكثير وأكبر بكثير مما حققته قبل الحصار. لذلك الأمور الآن مبهجة ونحن نتفائل، والباقي على الله سبحانه وتعالى. الأهم أن نأخذ بأسباب الصلح وبأسباب الخير، والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. هذا هو استنتاجي.
في العراق، ومع بدء حملة جمع السلاح المنفلت، قام رئيس الوزراء بجولة في شوارع بغداد، حيث تبادل أطراف الحديث مع مواطنين وتناول الغذاء في أحد المطاعم في إشارة إلى تحقيق الأمن. وشرعت بالفعل قوات من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية والأساتذة ضمن محافظة بغداد. وقالت الداخلية في بيان أنها ضبطت 8 بنادق نوع كلاشينكوف وبندقية RPK وغيرها من التجهيزات العسكرية المختلفة. كان حزب الله العراقي الذي يمتلك العديد من الأسلحة قد أعلن أن سلاحه شرعي وأنه لا يسلم أسلحته لقوات الأمن العراقية، كما وعد بعدم محاولة إسقاط حكومة الكاظمي والتعاون معها. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي عبد القادر الجميلي. بعد التحية سيد عبد القادر، ما هي التحدي التي يمكن أن تواجهها قوات الأمن العراقية في عملية نزع السلاح المنفلت؟
يعني الآن تشكلت جهة أو لجنة معينة في وزارة الداخلية للبحث عن السلاح المنفلت، ويقودها ضباط كبار من وزارة الداخلية، وبدأت العمل بالفعل ولو بشكل يعني صامت دون الوجيج إعلامي، حتى لا يأخذ على عاتقه من يحمل السلاح أن يخبئه في جهة ما. وبالتالي هنالك عزم واضح من قبل الحكومة العراقية في جمع الأسلحة، خصوصا ولو نعلم أو يعلم الجميع أن هنالك أسلحة ليست خفيفة ومتوسطة، وإنما حتى يوجد هنالك سلاح ثقيل لدى بعض من الأفراد ولدى بعض من الأشخاص والأحزاب. إذن هنالك توجه واضح من قبل الحكومة العراقية، وهنالك نقاط تفتيش، وهنالك عمليات مداهمة وغلق مناطق بحد ذاتها من قبل القوى الأمنية بحثا عن السلاح المنفلت، لأن هذا السلاح إذا ما بقي على ما هو عليه تهدد أمن وسيادة الحكومة العراقية وأمن الشعب. الشعب العراقي الآن متخوف من الجماعات المنفلتة والجماعات التي تحمل السلاح دون ردع من قبل الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الماضية، لكن الآن الحكومة بصدد وضع حد لهذه التصرفات من قبل الجماعات المسلحة التي تتمتع بهذا السلاح، وبعض منهم يحمل هويات لحمل السلاح، وبالتالي حتى يعني كل الأسلحة التي تم العثور عليها أو تم يعني مصادرتها لوحظ بأن الكثير من هذه الأسلحة تعود للأشخاص فيها هويات حمل سلاح صادرة سابقا من وزارة الداخلية، وبالتالي وزير الداخلية أخذ على عاتقه بإيقاف منح إجازات حمل السلاح لأي شخص كان سوى المحامين والأطباء وبعض من الصحفيين، وبالتالي هذه الفقرة هي فقرة جيدة في محاولة ضبط السلاح وحصره بيد الحكومة العراقية.
السيد عبد القادر، بالفعل حزب الله العراقي أعلن أنه لا يسلم أسلحته، فكيف سيكون التصرف حيال هذه الجماعة من قبل الحكومة؟
يعني نعم، هنالك ربما جهات يعني تتبع لأحزاب وهذه تحاول وتمتنع عن تسليم الأسلحة للحكومة العراقية، لكن الضغط الحكومي والعزم من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع بالتأكيد سوف يحاصرون تلك الجهات وسوف يدفعوهم إلى تسليم الأسلحة للحكومة العراقية. يعني من غير المعقول أن هنالك أحزاب كثر مشاركة في العملية السياسية ولديها عدد من المدراء العامين والوزراء ورؤساء المؤسسات والمشاركين وعلى ذلك ويمتلكون الأسلحة. هذا الأسلحة قد يقوض سلامة الموقف الأمني العراقي وقد يقوض دور الحكومة العراقية، بالتالي يتطلب منهم التعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية وتسليم الأسلحة، وإن لم يفعلوا ذلك بالتأكيد سوف يكون هنالك ردع من قبل تلك الأجهزة الأمنية تجاههم في محاولة سحب السلاح من عندهم.
ولكن البعض يشكك في قدرة الحكومة على السيطرة على السلاح المنفلت، حيث سبق أن وعدت الحكومة السابقة بذلك وهو ما لم يحدث، فما الجديد الذي قد تأتي به حكومة الكاظمي؟
الذي يختلف عن الحكومات السابقة، كل رؤساء الحكومات السابقة جاءوا من خلف الأحزاب وبالتالي هم يعني يسندون ظهورهم على الأحزاب، وبالتالي سلحوا الأحزاب ومنحوهم السلاح حتى تكون قوة ضاربة تحمي رئيس الوزراء. لكن الكاظمي ربما يختلف عن الجميع كونه لم يأتي من حزب وأنه مستقل وأنه كان يرأس جهاز المخابرات العراقي ولديه معلومات مكثفة عن الأسلحة الموجودة في بغداد وبقية المحافظات وكل حزب وما لديه من سلاح، بالتالي بما أنه جاء بعيدا عن الأحزاب لا بد أن يفكك هذا السلاح ويحصره بيد الدولة على وفق المعلومات التي يمتلكها على تلك الأحزاب.
وكم تستغرق عملية السيطرة على السلاح المنفلت برأيك؟
بالتأكيد هو يحتاج وقت طويل، هو ليس بالسهل، يعني هنالك عمليات يعني أمنية، عمليات تفتيش لبعض المواقع والمخازن التي تتبع للأحزاب ولأطراف محددين، هذا من جانب. من جانب آخر يتطلب تثقيف وتوعية للجمهور العراقي بالإبلاغ عن الجهات المسلحة عن الأماكن التي تخزن بها الأسلحة، بالتأكيد يتطلب يعني وعي جماهيري ووعي إعلامي يوجه إلى الجمهور العراقي لغرض التعاون والتعامل بشكل يعني جيد مع الحكومة العراقية ومع الأجهزة الأمنية والإصلاح عن هذه الأسلحة الموجودة.
في إيران قال مسؤول إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تراجع ما إذا كان دبلوماسي كبير سيزور طهران يوم الأحد كما هو مزمع، وذلك بعدما احتجزت القوات الإيرانية ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واحتجزت طاقمها. يأتي احتجاز الناقلة في وقت تشهد العلاقات بين طهران وسول توترا بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأمريكية. وذكرت صحيفة طهران تايمز أن إيران تأمل في التفاوض على اتفاق لاستخدام الأموال المجمدة المقايضة بجرعات من لقاح للوقاية من فيروس كورونا وبسلع أخرى، بينما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة، واتهمت طهران بتهديد حرية الملاحة في إطار محاولة ابتزاز لتخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. لمتابعة هذا الموضوع انضم إلينا من طهران المحلل السياسي الدكتور حكم أمهز. بعد التحية دكتور حكم، لماذا احتجزت طهران هذه الناقلة؟
الاحتجاز جاء بناء لقرار قضائي بعد أن قامت هذه الناقلة بتلبية تلويث البيئة البحرية وهو ما يخالف القوانين الدولية، وبالتالي اتخذت الإجراءات القانونية. من المنتظر أيضا أن يصل وفد كوري إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمناقشة هذا الموضوع ومتابعة ملف الناقلة.
بالحديث عن الوفد الكوري الجنوبي الذي سيصل إيران، هناك ربط بين الاحتجاز ومطالبة طهران لسول بالإفراج عن الأموال المجمدة لديها، فما مدى صحة هذا الربط؟
يعني بطبيعة الحال هناك دائما هناك إشكالات ما بين الدول، وبالتالي في أي حدث يحصل يعني يمكن أن يشير لمصلحة هذه الإشكالات. يعني في هذا الإطار لابد أن نقول أن هناك أجواء في المنطقة، أجواء خصبة، يمكن لأي تحليل في هذا الإطار أن يعني يأتي ويعتبر أنه هذا هو الصواب. لكن في الواقع نحن نعرف أنه في الماضي أكثر من سفينة قامت الجمهورية الإسلامية باحتجازها قضائيا بسبب تلويثها للبيئة، لأنه أنت تعرفين أن موضوع النفط يعني يتسرب النفط إلى البحر، هذا يؤذي البيئة البحرية ويعني يؤذي الحياة البحرية أيضا، وبالتالي هذا الإجراء قانوني طبيعي. الآن الأجواء خصبة لأن يتم التحليل كيف يشاء، هذا أمر من الأمور. طبعا هناك مفاوضات ما بين الجمهورية الإسلامية وكوريا حول موضوع الأموال التي تحتجزها كوريا وتقدر بحوالي 8 مليارات ونصف المليار دولار، ولكن هذه المفاوضات جارية منذ فترة طويلة ولا أعتقد أنها يعني هي السبب في هذا الإطار.
الخارجية الأمريكية تقول إن طهران احتجزت الناقلة في محاولة للابتزاز لتخفيف العقوبات عليها، فما تعليقك؟
يعني صدقا لا أفهم كيف تم الربط ما بين موضوع الناقلة وتخفيف العقوبات عليها. الإيران يعني تتعرض للحصار والعقوبات منذ نحو 40 سنة، والأقصى العقوبات فرضها عليها ترامب خلال فترته الرئاسية. كل ما عدا ذلك حتى لو قام ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران فإنها ستكون يعني أخذ بكثير من العقوبات التي فرضها سابقا، لأنه في السابق فرض العقوبات يعني وصلت العقوبات إلى الذروة ووصفت بأنها أقصى عقوبات في التاريخ تفرض على دولة. وبالتالي حتى الآن يعني هل إن ناقلة نفطية يمكن أن تضغط بها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية لكي ترفع الضغوط عنها؟ أصلا هذه الناقلة أصلا ليست أمريكية، لو كانت أمريكية يعني يمكن أن يقال أنه في الأمر مثلا شيء من الصحة، ولكن هذه ناقلة كورية جنوبية، والعلاقات ما بين كوريا وإيران علاقات جيدة يعني ليست سيئة، وليست هناك مثلا لو كانت بعض الدول يعني المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ولديها علاقات مثلا سيئة مع إيران ربما يقال أن هذا الأمر فيه شيء من الصحة، ولكن أن يقال أن الناقلة النفطية هي التي ستفرض على الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف هذه العقوبات يعني هذا ضرب من الجنون إذا صح التعبير وضرب من الخيال لا أكثر ولا أقل.
دكتور حكم، ما الإجراءات التي ستتخذها إيران لاحقا تجاه هذه الناقلة خاصة مع زيارة الوفد الكوري الجنوبي لطهران؟
يعني ستتم المعاملة بطريقة قضايا عبر يعني الطرق القضائية، وبالتالي هناك إجراءات يمكن أن تقوم هذه الناقلة أو الشركة المسؤولة عنها بتنظيف البيئة البحرية، أو أن يكون هناك تعويضات معينة تقوم بدفع هذه الناقلة، لأن الإجراء الذي اتخذته هذه الناقلة هو مخالف لقوانين الملاحة الدولية، وبالتالي حتى منظمة الملاحة الدولية هي ترفض هذه الإجراءات التي قامت بها هذه الناقلة. إذن الإجراءات ستكون قانونية يعني بعيدا عن أي تسييف.
الآن إلى جولة حول العالم. اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار إيران برفع نسبة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% أنه محاولة لزيادة حملتها للابتزاز النووي. في السياق نفسه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسو نوبو كاتو أن بلاده قلقة بشأن إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%. قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحكومة اليونانية وافقت على اتفاق دفاعي بين البلدين مدته 20 عاماً تبلغ قيمته 1.68 مليار دولار في أكبر صفقة مشتريات للسلاح بين البلدين. رفض متحدث باسم الحكومة الإيرانية مزاعم بأن احتجاز إيران ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية أشبه باحتجاز رهائن، وقال إن سول هي من ترتهن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية. دعا مسؤولون في مدينة واشنطن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم إحضار أسلحة نارية إلى احتجاجات هذا الأسبوع، والتي تخرج احتجاجاً على تصديق الكونغرس على هزيمته في الانتخابات، ونشروا المئات من قوات الحرس الوطني للمساعدة لحفظ النظام. الآن إليكم تفكيراً بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. غرغاش يقول إن القمة تعيد اللحمة الخليجية، والسعودية تفتح حدودها مع قطر. تحديات تواجه الأمن العراقي مع بدء حملة نزع السلاح المنفلت. واشنطن تطالب طهران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية. الآن إلى النشرة الاقتصادية. قالت بورصة نيويورك إنها لم تعد تنوي شطب 3 شركات اتصالات صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايتها، في تراجع صادم لإعلان صدر الأسبوع الماضي فقط. كانت البورصة أعلنت يوم الخميس أنها بصدد إلغاء إدراج تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم بعد تحركات للحكومة الأمريكية لمنع الاستثمار في 35 شركة تعتبر مملوكة أو يسيطر عليها الجيش الصيني. وبعد إعلان اليوم ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في هونغ كونغ، إذ صعد سهم تشاينا يونيكوم 6.7%، في حين جنى كل من سهمي تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم 5%. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بصعود أسهم الشركات النفطية والبيع بالتجزئة، بينما تجاهل المستثمرون إجراءات عزل عام جديدة في بريطانيا لاحتواء ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بعد أن فتح منخفضا قليلا عقب خسائر في آسيا وول ستريت بسبب مخاوف حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية. وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 6.1%، فيما قدمت شركتا النفط العالميتان رويال داتش شيل وبي بي الدعم الأكبر للمؤشر. واستقر المؤشر داكس الألمانية، فيما تدرس الحكومة تمديد إجراءات عزل عام. نزلت أسعار الذهب بعد أن بلغت أعلى مستوى في 8 أسابيع، في الوقت الذي تعافى فيه الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في عدة سنوات قبيل انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا. ستحدد المسار المستقبلي للتحفيز المالي في أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1939.79 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 9 نوفمبر تشرين الثاني عند 1945.26 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1944.10 دولار. تراجعت الأسهم اليابانية، إذ يبدو أن الحكومة تتأهب لإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19. وهبط المؤشر نيكي القياسي 37% إلى 27.158.63 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19% إلى 1791.22 100 نقطة ليسجل المؤشران خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وكانت أسهم شركات الطيران وتشغيل السكك الحديدية بين الأسوأ أداء ضمن 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، وانخفض القطاعان 1.2% و1.5% على الترتيب بفعل احتمالات فرض قيود جديدة لاحتواء الأزمة الصحية. الآن إلى النشرة الرياضية. تعرض ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي إلى خسارته الثانية هذا الموسم بعد أن خسر مباراته أمام ساوثهامبتون بهدف مقابل لا شيء، سجله داني أنجس الذي انتقل من ليفربول إلى ساوثهامبتون بعقد نهائي هذا الموسم. وظهر هجوم ليفربول بشكل سيء بعدما أخفق في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، كما فشل في تحقيق أي فوز في 3 مباريات. وتقدم ساوثهامبتون بهذا الانتصار إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف خلف توتنهام ومانشستر سيتي، بينما استمر ليفربول على القمة وله 33 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة. قالت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم إنها سمحت للفرق المشاركة في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة هذا الأسبوع وكذلك في النهائي في أبريل نيسان بإجراء 5 تغييرات بدلاً من 3 لتخفيف الضغوط على اللاعبين بسبب جدول المباريات المزدحم. وصوتت أندية الدوري الممتاز ضد إجراء 5 تبديلات في كل مباراة هذا الموسم رغم تكدس الجدول، لكن رابطة الأندية الإنجليزية قالت إنها تشاورت مع الفرق 4 المتبقية. انتزع فالنسيا التعادل بهدف لهدف مع قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم ليخرج من منطقة الهبوط، لكن ذلك لا يخفف الضغوط على المدرب خابي غراسيا، وخرج فالنسيا من منطقة الهبوط وأصبح يحتل المركز 17 وله 16 نقطة، وهو نفس رصيد ألتشي صاحب المركز 18 الذي يملك مباراتين مؤجلتين، ويأتي قادش في المركز 10 برصيد 20 نقطة. أحرز ستيفن كراي 30 نقطة في 31 دقيقة فقط ليقود جولدن ستيت ووريرز للفوز 137-106 على ساكرامنتو كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل كراي في المجمل 62 نقطة في أفضل حصيلة في مسيرته ليوقف جولدن ستيت ووريرز سلسلة من 3 هزائم متتالية أمام كينجز بالتحديد، وهذه أول مرة يحقق فيها جولدن ستيت عددا من الانتصارات يزيد على عدد الهزائم منذ نهاية موسم 2019. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. فازت المخرجة الصينية المولد كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز جمعية نقاد السينما في نورث كارولينا لعام 2020 عن فيلم نومادلاند لتواصل اجتياح دائرة الجوائز في الولايات المتحدة. وأصبحت تشاو أول امرأة تفوز بالجائزة لأفضل مخرج، وحصل فيلمها أيضا على 3 جوائز أخرى من الجوائز السنوية لجمعية النقاد الأمريكية، بما فيها أفضل سيناريو مقتبس لتشاو وأفضل ممثلة لفرانسيس ماكدورماند وأفضل تصوير سينمائي لجوشوا جيمس ريتشاردز. ساد الحزن جميع الأوساط الفنية اللبنانية بعد أن فقدت العائلة الرحبانية في لبنان 3 أركانها الموسيقية برحيل الموسيقار إلياس الرحباني الشقيق الأصغر للأخوين رحباني، والذين رافقوا عمالقة الغناء من فيروز إلى صباح ووضيع الصافي. ورحل الموسيقي والملحن والموزع وكاتب الأغاني وقائد الأوركسترا إلياس الرحباني عن 83 عاما بعدما أثرى المجال المجال الفني بأعماله على مدى عقود، وإن ابتعد في السنوات الأخيرة وقبل ظهوره بسبب اشتداد المرض عليها، قدم أغنيات عدة لفيروز من ضمن مسرحيات الأخوين رحباني وغيرها، ومن بينها ليل وأوضة منسية ودخلك يا طير الوروار وحن السكران وكان عنا طحون، كما غنى من ألحانه نصر شمس الدين وملحم بركات وماجد الرومي. أقرت ولاية هندية يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندا مودي الهندوسي القومي قانوناً يلغي المدارس الإسلامية التي تديرها الدولة، قائلة إنها تقدم تعليماً دون المستوى. وانتقد سياسيون معارضون الخطوة وقالوا إنها تعكس توجه الحكومة المناهض للمسلمين في البلد الذي يغلب عليه الهندوس. وقال وزير التعليم في ولاية أسام بشمال شرق الهند للمجلس المحلي إن أكثر من 700 مدرسة من المدارس الدينية التي تمولها الحكومة ستغلق أبوابها بحلول أبريل نيسان. حصدت طالبة سعودية على لقب أفضل مخترعة على مستوى العالم، وذلك بعد توصلها لاختراع سيسمح لنحو 644 مليون أصم حول العالم بقيادة السيارات. نتابع المزيد في التقرير التالي. نالت الطالبة السعودية ريناد حسين لقب أفضل مخترعة على مستوى العالم للعام 2020 من المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، بعد توصلها لاختراع يمنح الصم والبكم القدرة على إدراك الأصوات عن طريق حاسة البصر.
بعض الدول تمنع الصم من القيادة لأن الصم غير قادرين على سماع الأصوات المهمة أثناء القيادة، مثل صوت الشرطة، الإسعاف، أبواق السيارات، سحب الفرامل، حوادث وغيرها. ففكرت بحل هذه المشكلة واخترعت هذا الاختراع اللي هو عبارة عن حساسات مستشعرات صوتية تستشعر وتتعرف وترجم الأصوات الخارجية عن طريق الفريكونسيز وترسلها إلى جهاز داخل السيارة عبارة عن شاشة رح يعرض لي عدة نتائج ومعلومات اللي من خلالها الأصم رح يتعرف على الأصوات الخارجية، رح يعرض لي اسم مصدر الصوت.
وقالت وسائل إعلامية سعودية إن ريناد حسين طالبة الطب في جامعة الملك سعود في الرياض حصلت أيضاً على 3 ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية للاختراعات، وهي الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا عام 2019 والجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي كأفضل اختراع على مستوى العالم عام 2020 والجائزة الذهبية في المسابقة العالمية المقامة في قارة إفريقيا عام 2020. وقالت ريناد إن بعض الدول تمنع الصم من القيادة وهو ما دفعها للتفكير في وضع حل لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن الحل يكمن في التوصل إلى مستشعرات صوتية تتولى ترجمة الأصوات الخارجية وترسلها إلى قائد المركبة عبر شاشة، ومن خلالها يمكن للأصم التعرف على الأصوات المحيطة به.
لاحظت أن كثير من الصم أو فئة كبيرة منهم يعني عندهم ضعف القراءة والكتابة، فأضفت شيئين زيادة، الألوان والصور، 3 ألوان، اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر، طبعاً كل لون لفئة معينة من الأصوات الهامة، وصورة لمصدر الصوت لأن الصور هي أسرع وسيلة لتنبيه الدماغ، وعشان يكون الأصم قادر على إدراك هذه الأصوات بصورة جداً مقاربة للسامعين أضفت محدد اتجاه الصوت ومدى قرب وبعد الصوت.
وأوضحت أن فكرة الاختراع جاءت بعد أن قرأت عن الشرطة الأمريكية التي قتلت أصماً بالرصاص بعد فشلهم في إيقافهم دون أن يدركوا أنه لا يسمع، وأرادت التوصل إلى وسيلة يمكن من خلالها للأصم أن يدرك ما يدور حوله. ويسمح هذا الاختراع لنحو 644 مليون أصم حول العالم بقيادة السيارات على المستوى الدولي، وسيمنحهم القدرة على إدراك الأصوات عن طريق حاسة البصر، كما سيحد من المخاطر التي يتعرض لها الصم والآخرون على حد سواء. وفي الختام إليكم تذكيراً بأبرز ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. جرجاش يقول إن القمة تعيد اللحمة الخليجية والسعودية تفتح حدودها مع قطر. تحديات تواجه الأمن العراقي مع بدء حملة نزع السلاح المنفلت. واشنطن تطالب طهران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية. ومن أخبارنا الاقتصادية، بورصة نيويورك تقول إنها لم تعد تنوي شطب 3 شركات اتصالات صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورياضياً، ليفربول يتعرض للخسارة الثانية هذا الموسم بعد فوز ساوثهامبتون عليه في الدوري الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء. عالم سبوتنيك انتهى، شكرا لطيب المتابعة. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.